الموضوع هو بحث المدرج, وهو نوع من أنواع علوم الحديث. والمدرج أصله مأخوذ من الإدراج, وهو إدخال الشيء في الشيء وضمه إليه وجعله ضمنه. أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. والمدرج في الاصطلاح هو أن يضاف إلى الحديث ما ليس منه, أن يضاف إلى الحديث ما ليس منه. وهو ينقسم إلى قسمين, مدرج متن ومدرج إسناد. المقصود بمدرج المتن أن يضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس منه من غير فصل وبيان, سواء كان ذلك في أول الحديث أو وسطه أو آخره. وهو يكون في المواضع الثلاثة, أي الإدراج يكون في أول الحديث, ويكون في وسط الحديث, ويكون في آخر الحديث. وأكثر ما يرد في آخر الحديث, أكثر ما يرد الإدراج في آخر الحديث, ثم يليه أن يكون في أول الحديث, ثم يليه أن يكون في أول الحديث. ومن أمثلة وقوع الإدراج في أول الحديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار, أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الكلام بعضه مدرج, ليس كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. أما أسبغ الوضوء فهذه من كلام أبي هريرة, وقد جاء ذلك التفصيل في بعض الروايات, حيث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية بينت أن أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة, واستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار, واستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فوهم بعض الرواة فضم أسبغ الوضوء إلى ويل للأعقاب من النار, فظن أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن أوله ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام, وإنما هو من كلام أبي هريرة. ذكر هذه الجملة وهي الإسباغ, واستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. يعني معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار, يقتضي العناية بالوضوء وإسباغه حتى لا يكون هناك شيء من المواضع التي يتعين غسلها ينبو عنها الماء ولا يصل إليها الماء فتبقى تلوح لأنه لم يأتي عليها ماء, كما حصل أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وإذا بعض أعقابهم تلوح, فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. هذا إدراج في أول الحديث. أما الإدراج في وسطه فمن أمثلته حديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ, من مس ذكره فليتوضأ. فإن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لكن جاء عن عروة بن الزبير رضي الله رحمة الله عليه أنه قال: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فوهم بعض الرواة فأدخل هذا الإدراج أو هذا الذي هو كلام عروة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأن عروة رضي الله عنه, لأن عروة رحمه الله لما سمع أو لما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ, فهم أن ذلك لكونه مجال انتشار الشهوة, فألحق ما قرب من الذكر في الذكر وأعطاه حكمه, فذكر الأنثيين والرفغين ذلك لمجاورتها للذكر، فوهم بعض الرواة فجعل ذلك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإدراج في وسط الحديث، لأن كلمة رفغيه وأنثييه جاءت في الوسط، ومتى ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ، فإن ذكره متى ذكره وفليتوضأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أو رفغيه أو أنثييه هذا من كلام عروة، هذا من كلام عروة بن الزبير، أدرج أو أدرجه بعض الرواة في الحديث وظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإدراج في وسط الحديث، الإدراج في الوسط، وأما الإدراج في آخر الحديث فهو مثل ما جاء في حديث التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علم العلوم التشهد كما يعلم رسول الله القرآن، ثم ذكره، ثم قال بعد ذلك فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تجلس فاجلس. هذا الكلام الأخير من كلام عبد الله بن مسعود، قاله بعدما روى الحديث وبين أن الصلاة انتهت، فظن بعض الرواة أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فرواه تبع للحديث من غير فصل، وظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الإدراج يكون في الوسط في الأول، ويكون في الوسط ويكون في الآخر، ثم الإدراج يعرف